محمد
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
لكن يعني أكثر علماء المعاصرين وهو الذي قد قرر مجمع الفقهي أنه يجوز الإجهاض في هذه الحالة لأن عندنا أمرا.
وبالفعل يعني ما إن أمضى سنتين، أنا زرته بعد سنتين
ويقول الحنطة وشعيرة حنطة وشعيرة ويضحكون.
تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه نبينا محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. لا بد أن أشكر الأمير أحمد على استضافته لي، وأن أشكركم على حضوركم، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا نافعا مباركا، إنه سميع مجيب. شغلت منذ مدة في التفكير في مسائل السنن الربانية في الخلق، وكنت لاحظت منذ مدة بعيدة أن كثيرا من الناس يحاولون فهم الأشياء من خلال المعلومات التي تأتيهم من هنا وهناك، ونحن لا نستغني أبدا عن المعلومات وسنظل بحاجة إليها، لكن الذي تبين أن المعلومات دائما تقبل المتاجرة وتقبل التزييف وتقبل التزوير، وخاصة الأرقام. لما الشركة تقول نحن أرباحنا 60 مليون وهو تكون 50 ولا 40، من الذي سيحاسبها ومن الذي سيتابعها؟ ولما إنسان يقول أنا ذهبت وقرأت على الشيخ الفلاني 10 سنوات، من الذي سيقول له قرأ 7 سنوات أو 8 سنوات أو 6؟ يعني دائما المعلومات تقبل المتاجرة وتقبل التزييف وتقبل الوهم. كثير من الناس يسمعون الشيء فلا يعونه، فيتحرف على ألسنتهم بدون وعي منهم، ولا سيما الأخبار الشفوية، فالأخبار الشفوية كثيرا ما خضعت للتحريف والتغيير والتزييف. ولكن كما قلت سنظل بحاجة إلى المعلومات لأنها دائما تعطينا تفاصيل، ولهذا فأنا أقول حتى نحاول فهم الواقع وحتى نحاول فهم التاريخ وتفسير التاريخ، وحتى نحاول أيضا استشراف المستقبل وأن ننظم ردود أفعال راشدة على الأحداث التي تقع، نحن في حاجة إلى أن نعمق معرفتنا بسنن الله تبارك وتعالى. وكنت ألفت كتاب نزل إلى السوق من أقل من سنة بعنوان هي هكذا كيف نفهم الأشياء من حولنا، وهذا الكتاب شرحت فيه 30 سنة من السنن الربانية في الخلق، وسأتناول اليوم بعض هذه السنن، مع خلاف طبعا، مع شيء من الخلاف مع ما هو في الكتاب، والفارق بين الارتجال وبين أن تقرأ من كتاب. موضوع السنن عالجه بعض العلماء مثل الأستاذ عبد الكريم زيدان جزاه الله خيرا، وهو الأستاذ أحمد كنعان أيضا، دكتور أحمد كنعان أيضا كتب فيه، لكن أنا لي طريقة مختلفة عن كتاباتهم، لأنني لاحظت أنهم جاءوا إلى السنن المعروفة المشهورة، مثلا إن تنصر الله ينصركم، هذه سنة، نعم الذي ينصر الله جل وعلا يستحق نصره، هذه سنة ثابتة لكنها معروفة بديهية. أنا حاولت التجديد في هذا الموضوع، يعني مثلا من جملة السنن التي غير ما هنا، مثلا الضخامة تدعو إلى الحذر، مثلا من جملة السنن المشاعر ميالة إلى التطرف، وهكذا مشاعر، يعني سنن كثيرة. واتبعت في ذلك الكتاب منهج أنني أذكر السنة وأذكر تطبيقات عملية لها، ثم أذكر بعد ذلك كيف نتعامل مع تلك السنة، بمعنى كيف نحدد موقفنا من تلك السنة فنستفيد منها ويكون موقفنا راشدا من التفاعل معه. أود قبل أن أسرد بعض السنن وأتحدث عنها أن أقول إن السنن الربانية والنواميس والقوانين التي بثها الله جل وعلا في عالم الإنسانيات هي أقل صلابة وأقل اضطرادا من السنن التي بثها في عالم الكيمياء والفيزياء والطب والفلك، يعني ما نسميه بالعلوم البحتة. في العلوم البحتة وفي الأشياء المادية هناك سنن مضطردة، يعني الحديد يتمدد بالحرارة، الخشب يطفو على الماء، الإنسان يموت بدون الهواء، السمك إذا أخرجته من الماء فإنه يموت إلى آخره. يعني هذه السنن مضطردة، هذه السنن مضطردة لأنها ليست متصلة بالطبيعة البشرية وبالأخلاق الإنسانية. أما ما يتصل بالإنسان، وأنا كل السنن التي ذكرتها أوجدت لها تطبيقات إنسانية، أما ما يتصل بالإنسان فهو دائما ميال إلى الاستثناء، يعني دائما هناك استثناءات، لكن هذه الاستثناءات ليست كثيرة. يعني أنا يكفيني أن أقول هذه سنة من سنة الله في الخلق إذا اضطردت بنسبة 90%، 85%، 80% أقول هذه سنة، وستظل كما قلت هناك استثناءات لهذا الأمر، لكن الاستثناءات قليلة، وكما يقولون الاستثناء يؤكد القاعدة. لأن الوقت ضيق نبدأ بسرد بعض السنن. السنة الأولى: كل شيء إذا همشته خسرته، كل شيء إذا همشته خسرته. ما معنى هذا الكلام؟ يبقى الشيء فاعلا وحيويا وحيا ما دام متصلا بتيار الحياة العام، فإذا ابتعد عن تيار الحياة العام فإنه يتعرض للذبول ونخسره. وسأضرب كثير من الأمثلة: ورقة الشجرة تبقى حية وتبقى جزءا من الشجرة وتبقى مستمرة في الحياة ما دامت متصلة بالشجرة، في اللحظة التي تقطعها من الشجرة تبدأ لها كينونة جديدة، وهذه الكينونة هي الدخول في عالم الاضمحلال، لأن الغذاء انقطع عنها وبعد مدة تذبل إلى أن تصبح يعني تتمزق وتتلاشى. فهكذا الإنسان، هكذا الأشياء لما نقطعها، سيارة توقفها 3-4 سنوات عن العمل ولو في كراج وفي مكان جيد، حتى تستخدمها بعد 3 سنوات تحتاج إلى نوع من إعادة التأهيل، لأن في أشياء فيها تكون قد خربت نتيجة الوقوف. أرض فترة طويلة ما تزرعها تحتاج إلى إعادة تأهيل، وهكذا. فالشيء لما نهمشه نخسر. من جملة الأشياء التي أضربها كمثال مثلا المرأة، على سبيل المثال المرأة في عبر 6 أو 7 قرون الماضية همشت حقيقة في الحياة. وأنا ذكرت في مرة في مقال أن الصحوة الإسلامية المباركة التي نستظل إلى هذه اللحظة بظلها عبر 40 سنة الماضية أعطت 80% من جهدها ومن عنايتها ومن اهتمامها، 80% لمسائل محدودة في مسألة المرأة، مسألة الحجاب، مسألة اختلاط الرجال بالنساء، مسألة عمل المرأة وشروطه، وهذه قضايا أساسية، لكن أعطيناها 80%. طيب ماذا أعطينا لإعداد المرأة لتكون زوجة ممتازة وأما صالحة ومربية عظيمة وكاتبة محترمة وداعية وقائدة في العمل الخيري؟ هذا أعطيناه 20% من الجهد ومن الاهتمام. نتيجة هذا التصرف مع المرأة، وطبعا في الماضي قبل 40 سنة قبل الصحوة كان التهميش أكثر، المرأة ملحقة بالرجل بشكل تام. حتى الحركات النسائية التي قامت كانت كان يقودها رجال، يعني ما كانت المرأة قادرة أن تقود حركة إسلامية مع أنها هي مؤهلة في الأصل. هذا التهميش للمرأة أدى إلى أننا خسرنا المرأة وكسبتها الأسواق. الآن في عرف بين التجار أي شيء أي بضاعة للنساء بتمشي، لأن المرأة بسبب الفراغ الفكري والفراغ الروحي الذي لديها، وبسبب أنها ليس لها رسالة وليس لها أهداف وليس لها مهمات، صارت مشكلتها الأساسية كيف تتزين لزوجها وكيف تنافس ضرتها وسلايفها وكيف تحضر نفسها للحفلات. وأنا مرة سألت مرة الأستاذ تركي الدخيل، قابلني في برامج إضاءات، فقلت له أنا أريد أن أسأل هذا السؤال، لماذا المرأة العربية المسلمة تستهلك من اللباس وتستهلك من المكياج وتستهلك من الحلي 10 أضعاف ما تستهلكه المرأة الأمريكية؟ لماذا؟ لماذا؟ مع أن المفروض العكس، المفروض أن المرأة المسلمة تعتقد أن الآخرة هي دار القرار، وأن الآخرة خير من الأولى، وأن هذه الدنيا عابرة، وأن الزهد مطلوب، وتلك تعتقد أن الحياة الدنيا هي كل شيء. طب كيف تتم هذه المعادلة؟ التفسير هو هذا التفسير: امرأة صارت تعامل على أنها شيء للمتعة، ما في عندها أهداف، لا في تثقيف، لا في اهتمام، لا في تدريب، لا في مهمات، لا في مسؤوليات، لا في دور اجتماعي، لا في دور حضاري. النتيجة هي أننا خسرناها وكسبتها الأسواق. لذلك أسواق النساء مزدهرة دائما، وبضائع النساء مزدهرة. في الحياة الاجتماعية لما أنت تأتي وتهمش قبيلة أو تهمش فئة اجتماعية أو طبقة أو أصحاب مهنة، فإنك تخسرهم، لأن هذا التهميش يجعلهم لا يحتلون مناصب كبرى، يجعلهم لا يكون في الواجهة الاجتماعية، غير مقبولين اجتماعيا، يمارس عليهم نوع من الظلم، نوع من الاضطهاد، تماما مثل ما كان مثل ما صار بالنسبة للسود في أمريكا على سبيل المثال. السود في أمريكا يشكلون من 15-20% من المجتمع، مضطهدون. صار السود في أمريكا هم المصدر الأساسي للجرائم أمريكا ولقلق أمريكا ولمصائب أمريكا. لماذا؟ السود هم بشر، وفي ناس عندهم أخلاق، وفي ناس ممتازين وعندهم ذكاء وما ينقصهم شيء، لكن لما أنت وضعتهم في الزاوية الضيقة بسبب التمييز العنصري وهمشتهم وحاربتهم، حورتهم إلى بؤر فساد، إلى مجرمين، إلى عصابات، إلى مروجي مخدرات، فخسرهم المجتمع. بدل ما يكونوا مبدعين منجزين نوابغ يساهموا في بناء المجتمع، تحولوا إلى مصائب بالنسبة للمجتمع. وهذا ينطبق على كل المجتمعات، ليس هناك استثناء. ولذلك أنا أتضايق جدا جدا، أتضايق من النعرات القبلية، أنه فلان لأن جده فلان فهو محترم، فلان لأن جده ليس فلان فهو غير محترم. إيش الحكي هذا؟ حتى مرة أحد الشباب اتصل علي قال أنا يا شيخ والله كلفتني القبيلة أعمل مجلة. قلت له شو، أنا أول مرة بسمع قبيلة بتعمل مجلة. قال إيه والله القبيلة عندنا تبي تعمل مجلة وأنا رئيس التحرير. قلت له شو هاي، شو قبيلة تعمل مجلة؟ يعني بده يصير إلكاء العصبية وذكر فضائل القبيلة، وإلا تتماس مع قبائل أخرى في اليوم الفلاني حققنا نصرا وعفونا عن فلان وفعلنا كذا. جاهلية، نعرات جاهلية جديدة خلصنا الإسلام منها، الآن بعض الناس يحيونها. ها؟ قلت له تسمحوا لغير ناس من القبيلة يكتبوا فيها؟ قال لا يا شيخ، هذه أبناء القبيلة يكتبون. فإذا كان أبناء القبيلة جهلة ما هم كتاب، إيش نعمل؟ قال والله يا شيخ هذا الواقع. قلت له لا تعمل هذا ولا تقبل به، وإياك، هذا ليس عملا راشدا. العمل الراشد أن نعزز القواسم المشتركة، نحن في وطن نعزز الانتماء لهذا الوطن، نحن أبناء دين نعزز الانتماء لهذا الدين، أبناء حي نقيم الروابط القوية في هذا الحي ونصلحه ونساعد بعضنا بعضا. ما هو نجي نحن نقسم الموجود، العالم يتحد ونحن الموجود عندنا نقسم لميت ولاء ومئتي ولاء وكذا. فكل شيء إذا همشته خسرته. أيضا على المستوى العالمي الآن هناك أناس كثيرون خائفون من العولمة، وهي مخيفة، وهي الآن تكتسح الكثير من القيم والكثير من الفضائل. لكن أيضا أنا أرى أن الناس الذين حادت العولمة عنهم بسبب تخلفهم في بعض مناطق في أفريقيا وفي غيرها وكذا، ما دخلتها العولمة مثل ما دخلت غيرها بسبب فقرها وتهميشها. هي ليست أحسن حالا من الدول التي دخلتها العولمة. تلك الدول يعني تنهكها الحروب الأهلية، الأمراض الجنسية، الفقر، العصابات، الإجرام. يعني العولمة ما خربت عندنا مثل ما أصلحت عندهم، لأنها لم تمر عليهم. لأن الناس حتى لو كنا في تيار العولمة، لكن أنت متصل بتيار الحياة. هناك هجوم، هناك رد فعل عليه، ننسق ردود أفعال، هناك وعي بمشكلات العولمة. أما البعيدون عن تيار الحياة حتى عن تيار العولمة فلديهم من المصائب ومن المشكلات ما يغرقهم ويغرق أيضا من حولهم. وعندنا في أفريقيا شواهد كثيرة على هذا. الوعي بالذات السنة الثانية. الوعي بالذات فرع عن الوعي بالآخر. الوعي بالذات فرع عن الوعي بالآخر، وهذه سنة من أعظم السنن. يعني نحن إذا أردنا أن نعرف قيمة ما لدينا بإيجابياته وسلبياته، بخيره وشره، علينا أن نعرف ماذا لدى الآخرين. هلا كيف تستطيع أن تقول أنا عندي جامعة ممتازة إذا ما كنت تعرف الجامعات التي حولك؟ كيف تقول أنا عندي مستشفى متقدم جدا؟ متقدم بأي مقياس؟ بمقياس من؟ بمقياس من متقدم؟ الآن كل شيء له تصنيف، النوادي الرياضية لها تصنيف، والمستشفيات لها تصنيف، والفنادق لها تصنيف، والجامعات لها تصنيف، والمدارس لها تصنيف، والمصانع والشركات لها تصنيف. فأنت بمقياس من أنت ممتاز؟ حتى نحن الآن من حيث الصلاح، لما نقول لك والله فلان صالح، غالبا نحن عم نقيسه على صالحي زماننا أو صالحي السلف، في قياس دائما. لذلك نحن حتى نعرف ما لدينا، حتى نعرف قيمة المنهج الرباني الأقوم الذي أكرمنا الله به، يجب أن نعرف ما يقاسيه الآخرون نتيجة الضلال وانعدام الرؤية وانعدام المنهج. ولذلك يعني كان عمر رضي الله عنه يخشى من هذا، يخشى من فقد المقارنة من أناس عاشوا في الإسلام وما عرفوا الجاهلية. كان يريد صورة الجاهلية تبقى في الأذهان ليعرف الناس مدى الفضل الذي أكرمهم الله به لما أرسل لهم محمدا عليه الصلاة والسلام. كان يخشى، يريد أن نقارن بين الصورتين، كيف كنا وكيف صرنا. طيب هذا ماذا يقتضي؟ هذا يقتضي أن أعرف ما لدى الآخر على حقيقته. بعض الناس ذهبوا إلى الغرب درسوا فيه ففتنوا، فهو لا يحدثك إلا عن فضائل الغرب، ما عنده شيء غير فضائل الغرب. الغرب عنده مصائب وعنده مشاكل، قل لك لا هذه يغض الطرف عنها لأنه مفتون. قسم آخر من الناس العكس، يذهب إلى الغرب فلا يرى إلا قبائح الغرب ولا يرى إلا نواقص الغرب، فيأتي هنا ليشن الهجوم الشديد. لا هذا من الإنصاف ولا هذا من الإنصاف. مثل ما ذكر مرة الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، هذا أسأل الله أن يرحمه ويعلي مقامه في عليين، قال دخلت في وساطة بين قريب زوج وزوجة من أقربائي كبيرين في السن، أريد الإصلاح بينهما. فقال له الزوج هذه المرأة يا رجل ما فيها أي شيء من الخير، لا تحاول وأنا يصعب أن أستمر معها. فالشيخ علي الطنطاوي بذكائه وخبرته وحنكته قال له شو ماذا تقول؟ قال ما فيها خير أبدا. قال له تصلي؟ قال له إيه بتصلي. تصوم؟ قال له يعني معقول ما تصوم؟ بتصوم. قال له تشرب الخمر؟ قال له أعوذ بالله، يعني ما بقي إلا تشرب الخمر؟ لا ما بتشرب الخمر. وأخذ الشيخ علي يعدد من فقال له هذا أنت عم تقول ما فيه خير، هذا يا أخي كله من الخير، كيف تقول ما فيها خير؟ كيف تقول ما فيها خير؟ فنحن يا إخواني حتى نفهم أنفسنا ونفهم ما لدينا من خير ومن شر، يجب أن نفهم ما لدى الآخرين من خير أو شر. لذلك أنا قلت مرة، إذا أنت شوهت عدوك فإنك تحرم نفسك من الاستفادة منه. لا تشوه عدوك، خليك شريف حتى في العداوة، حتى في العداوة كن شريفا. هلا في معاداة اللؤماء وفي معاداة الشرفاء، اللئيم يحول فضائلك إلى رذائل لما يختلف معك، لكن الشريف ليس كذلك. الشريف يقول لك أنا أختلف معه في كذا، ولكن والله هو في الموضوع الفلاني وفلاني رجل ممتاز، أنا لي رأي فيه يعني في بعض أموري، لكن هو والله في الشيء وكذا وكذا هذا أحسن واحد. هاي مخاصمة الشرفاء. أيضا نحن أعداؤنا في الداخل في الخارج، خصومنا منافسونا من كان فليكون، خلينا نخفي خصومة الشرفاء الذي لا يشوه عدوك، لأنك إذا شوهت عدوك هلا في بعض الناس ما عنده قضية إلا الهجوم على الديمقراطي. أنا عندي كتاب 800 صفحة عن عيوب الديمقراطية، الاثنين من الأمريكان، هما كما كتبوا في الديمقراطية وفي عيوبها أكثر مما كتبنا، وعانوا منها أكثر مما نعاني، لكن مو معناها الديمقراطية صارت شرا مطلقا. ولما بتقول الديمقراطية ما فيها لا خير ولا شيء، أعطينا بديل، تفضل ها وين البديل اللي عندك، أعطيني أنا أشوف. المو الديمقراطية في شيء يمدح وفي شيء يذم، لكن لا تمدحها تأخذها بشكل كامل ولا تردها بشكل كامل، فصل وانظر. لذلك علينا حتى نعي أنفسنا أن نعي ما لدى الآخرين، وعلينا ألا نشوه الذين نختلف معهم، لأننا إذا شوهنا الذين نختلف معهم، يعني نتنياهو مثلا، هذا ما في حاجة نذكر قبائحه ومصائبه، لكن أنا بتصور أنه نتنياهو مع زوجته قد يكون زوج جيد، يعني اليهودي بشكل عام قد يكون في تعامله معناه إنسان سيء، لكن هل هو مثلا مع أطفاله بيساوي مع أطفاله مثل ما بيساوي مع الفلسطينيين؟ أكيد لا. ولا كيف عم يربوا علماء ومخترعين ومجتهدين وداكي، وكيف أسسوا مجتمع، جمعوا اليهود من 126 دولة وعملوا منهم دولة كل العالم يخاف منها، ما أحد بيحبها لكن الكل بيخاف منها. طب هذا إنجاز، هذا ما بيتم بدون شيء، هذا في أساس له، لا تنكر هذا الأساس. نحن ضد اليهود وهم ضدنا ولنا عندهم ثارات، وإن شاء الله ربي بيعيننا على اليهود، كله صح، لكن لا تلحق بهم من الرذائل ما ليس فيهم، لأن هذا ينافي القيام لله جل وعلا بالقسط كما قال سبحانه: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا حتى مع العدو، اعدل واذكر كل ما له من خصائص وكل ما له من حسنات واستفد منها يا أخي، استفد منها، بدل ما أنت تعمل نفسك أنك أنت الوحيد الكامل وغيرك ناقص وأنت عندك من العيوب ما الله به عليم، لا، خذ واستفد من هنا ومن هنا واقتبس وتعلم. إرادات الناس مناط الفروقات بينهم، إرادات الناس، هذه سنة من سنن الله في الخلق، إرادات الناس مناط الاختلاف أو الفروقات، مناط الفروقات بينهم. نحن نعرف أن كل عمل حتى يتم يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى قدرة. إذا توفرت لدي الإرادة، والله أنا أريد أن أكون مهندس ممتاز عالمي، إذا طيب هذه الإرادة موجودة، لكن أنا لست مؤهلا ذهنيا لأن أدرس الهندسة، يعني لو عملت الاختبار في الرياضيات وفي أشياء التي يحتاجها المهندس إمكاناتي ضعيفة، لا يمكن أن أصبح مهندسا عالميا بمجرد أنني أحب أن أكون مهندسا، يجب أن تكون هناك قدرة. أيضا لو كانت لدي القدرة وليست لدي الرغبة،
أنا قادر أن أجلس يوميا على المكتب وأقرأ ساعة، لكن لا أملك الرغبة لذلك، رغبة ما في، إذا لن أجلس وأقرأ لأن الرغبة غير موجودة، الإرادة غير موجودة. لكن إذا نحن قرأنا في الواقع وفي السنن فإننا نجد أن الذي يصنع الفرق بين الناس ليس القدرات وإنما الإرادات. هناك أناس يملكون قدرات عظيمة لكن لم يفعلوا شيئا لأنهم فقدوا الإرادة، وهناك أناس ولدوا في ظروف صعبة ولديهم القليل من الإمكانات وصاروا من أعلام الأمة. لماذا؟ لأنهم يملكون الإرادة. ولذلك وبحمد الله عز وجل أن تقوية الإرادة أسهل من اكتساب القدرات. تقوية الإرادة تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى تصميم، تحتاج إلى 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 يعني متابعة مثابرة. أما القدرات يصعب أن تحول إنسان غبي لإنسان ذكي، وليس من السهل إنسان فقير ليس معه 10 ريالات تضع بين يديه مليونين تقول له روح تاجر فيها، يعني مو كل الناس من أين يحصل هذا. لكن كل الناس يملكون الإرادة على أن يقرأ كل يوم 4 ساعات و5 ساعات و6 ساعات ويملك أن يكون صادقا وأن يكون أمينا وأن يكون مثابرا وأن يكون حسن القلب وأن يتعلم يدخل الدورات ويكتسب المهارات. يستطيع يستطيع. فإذا الأمم وهذه السنة تنطبق على الأفراد وعلى الأسر وعلى المؤسسات وعلى الشعوب وعلى الحكومات، لكن الناس يخلطون الأوراق من باب الحياء. يعني يقول لك نحن ما نستطيع محاربة إسرائيل، لا، الصواب نقول نحن لا نريد محاربة إسرائيل، لا نريد. لا تقول لا نقدر، إذا قلت لا نقدر مثل لو قلت له واحد لماذا يا أخي لا تقرأ كل يوم جزء من القرآن، يقول لك والله ما أستطيع، والله ظروفي. يستحي من الله أن أقول أن يقول لا أريد أن أقرأ القرآن، يستحي من الله، وهذا الحياة جيد. فكثير من الناس لما تأمره تسأله عن عمل خير يقول لك والله ما أستطيع ظروفي وكذا، لكن هو لو حاسب نفسه بيجد أنه نصف ساعة أو ثلاثة أربعة ساعة أو ساعة يوميا تذهب في مكالمات فارغة على الهاتف مع فلان وعلان، ويجد نفسه أنه بدل ما ينام 7 ساعات بينام 9 ساعات، ويجد نفسه أنه بدل ما يأكل في نصف ساعة ويقوم بيجلس ساعتين على الطعام. طيب كيف تقول ما في وقت؟ الوقت شايفه موجود. أنا السنة الرابعة لكل شيء طاقة على التحمل، ولذلك الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالله جل وعلا لا يكلف الإنسان ما لا يطيق، لأنه يعرف أن طاقة الإنسان محدودة. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بفكرة جوهرية، هذه الفكرة الجوهرية هي محدودية الحياة الدنيا. الحياة الدنيا محدودة بأجلها بفرصها بنجاحاتها بغمومها بهمومها بمسراتها بعطاءاتها بإمكاناتها بعلاقاتها بثمراتها، محدودة. ولذلك نقول كل شيء له طاقة على التحمل. طيب إذا حملناه فوق طاقته ينهار. ونحن في عندنا مثال واضح اللي هو حديد التسليح في البناء. لما تأتي إلى مهندس قل لك البناء كم طابق يا أخي؟ قل له والله 5 طوابق. فبيبني الأسس على أساس أنه نحن ويضع الحديد وغلظ الحديد وكثافة الحديد بناء أنه نحن بده يتحمل 5 طوابق. لما بتقول له 10 تختلف الحسابات، قل له 20 تختلف أكثر، قل له طابق واحد تختلف أكثر. طابق. طيب إذا حديد معد لطابق وحملنا عليه 10 طوابق إيش بصير؟ ينهار، يفقد قدرته على المقاومة، وبالتالي يفقد وظيفته، ما عاد يشتغل ما عاد يشتغل. هذا الموضوع في عندنا فيه كثير من النماذج. مثلا الضمير، هذا الصوت النوراني الذي يجلجل في داخلنا، مثل ما قال أحد الحكماء، قال شيئان يسلبان ربي، النجوم المتلألئة في السماء وهذا الصوت النوراني الذي يجلجل في داخلنا فيحثنا على عمل الخير وينهانا عن الوقوع في الأخطاء. لما تجد ترتكب إثم في شيء في الداخل، لكن انتبه يا فلان ترى هذا ما بيليق فيه، هذا لا يرضي الله عز وجل، هذا ما هو جيد، أنت ما كنت هكذا، ها؟ ولما تجد تلوح فرصة خير تجده يحثك عليها. هذا الضمير له طاقة على التحمل. يجي واحد بيقول لك أنا والله ابني ربيته تربية ممتازة ورائعة ولذلك ما بخاف عليه، وين ما بده يروح هو، هذا مو صحيح. أنا أذكر أيام ازدهار الاتحاد السوفيتي كانت بعض الدول العربية كل بعثاتها لروسيا، وكانوا في سكن الجامعات يسكنوا الطلاب والطالبات سوا بغرفة واحدة، كل طالب يختار طالبي ويسكن هو وياه. طب هذا الطالب اللي انت ربيته وتربيه ممتاز وكان يقوم معك الليل وما شاء الله ممتاز، هل ضميره والضمير الذي لديه التربية اللي ربيته اياها، ها، العصمة درجة الاعتصام بالله التي لديه تتحمل انه ينام مع فتاة وهو ابن 20 سنة في غرفة واحدة؟ يعني اذا حملت الضمير هل عدد هذا تتحمله؟ هذا ابن 50 عبد الخميس 50 ضميره بينهار في الموقع هذا، ما هو ابن 20، عبد الخميس بينهار. إذن الضمير هذا حتى ما ينهار لا تقف في مواقف الفتن، لا تعرضوا إلى ما لا يحتمل. هلا في ناس بدخل في مجال التجارة ما شاء الله صدوق، لو الصفقة بده يزيد كلمة غير صحيحة ويجيب له مليون ما هو مستعد يقولها، عنده قوة نفس. لكن في ناس ما عنده هيك، مسلم يحلف يمين مشان 100 ريال ويزود وينقص. طيب إذا بتعرف ضميرك بهالدرجة ما هو متين، لا تدخل مجال التجارة والمقاولات والأمور، لأنك بتخسر هذا الضمير، بتحمله ما لا يحتمل، بتعد شوف لك مجال آمن، شوف لك مجال آمن حتى ما ينهار هذا الضمير. الأخوة، أخوة النسب، أخي له حقوق علي وأنا لي حقوق علي، لكن هذه الأخوة لها طاقة على التحمل، لما تحملها أكثر مما تحتمل تنهار. صور معي أخ ساكن إلى جواري، الساعة الثانية في الليل اتصل عليك أبو محمد الله يرضى عليك فورا أنا بحاجة إلى إسعاف، شغل السيارة وتعال فورا. أنت تقوم مثل الأسد وتشغل سيارتك، أخوك يحتاج إلى إسعاف وبتأخذه على المستشفى وبيعطوا إبرة وتجلس معه ساعتين ثلاثة في الإسعاف وكذا، وبقول لك تفضل امشوا. رحت انت ايقظك الساعة الثانية، رجعت الساعة السادسة، وبعد ساعة رجعت على شغلك، بدل ما تنام ست ساعات نمت ساعتين. ثاني يوم دق نفس الشيء، ابو محمد تكفى بدنا ابرة اليوم، قمت. ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، وبعدين ايش؟ قلت له الله يخليك انا بكرة يعني اخي فلان راح يروح معك انا مشغول. قال لك لا، انت ما حد بيعرف ياخذني ويجيبني ويتم فيه الا انت يا أخي فلان. قلت لا أبدا أنت. ثالث يوم قلت له يا أخي ابني فلان، قال لك لا أنت. أخي منجيب سواق بيأخذ وجهك، لا أنت. هذا يعني حمل هذه الطاقة، العلاقة الأخوية فوق ما تعتمد. أنا لو كنت محله بغير الحي والله يبيع بيتي، ها، وبسكن بعيد عنه شيء 50 كيلو. لماذا؟ لأنه أنا مالي مستعد أروح أنام في الوظيفة يا أخي، عم أعطي محاضرة بالجامعة وأنا أنام قدام الطلاب، لأنه والله أخذت أخي على المستشفى وقعدت 4 ساعات، ما أنا مستعد أنا لهذا، هذا خراب بيت. فهذا الأخ حمل العلاقة التي بيننا فوق ما تحتمل، ولذلك هذه العلاقة ستنهار. أيضا الصديق، الصديق إجا صديق طلب منك قرض، تفضل كل شهامة بتعطيه، إلى متى هذا القرض يا فلان؟ والله شهر زمان، بعد سنة ما فطن بالقرض، لكن فطن يقول لك أعطينا 10,000 أخرى تعطيه. بعد شهرين قال لك والله بحاجة إلى 50,000، ترى عندنا مشروع بناء والله يجزيك الخير. طب وبعدين؟ هذه ما عادت صداقة، هذا صار استغلال للصداقة مو صداقة. فأنت تحمل هذه الصداقة فوق ما تحتمل، ولذلك هذه الصداقة ستنهار. كل شيء لما بتحمله فوق طاقته ينهار. المرأة في بيت زوجها، هلا أحيانا بنت بتكون بارعة الجمال ويكثر خطابها ويقع واحد في هواها ويخطبها ويتزوج. طيب هذا الجمال والاخطاق على التحمل لما بتصير تتدلل عليه كل يوم وتطلب منه كل يوم طلب وخدني وجيبني ويعني وتلمح له انه انا لو ما خطبتني كان 200 واحد ممكن يخطبوني وكان ممكن ياخذني الوجيه الفلاني وصاحب المنصب الفلاني والكذا مثل ما واحدة قالت له لواحد واحدة جميلة وزوجها على قد حاله يعني قالت له رزقت بمثلي فشكرت ورزقت بمثلك فصبرت والشاك لا هي في البداية قالت له قالت له يا فلان والله أنا وأنت من أهل الجنة قال له كيف عرفت أنه أنا وأنت من أهل الجنة قالت له والله رزقت بمثلي فشكرت ورزقت بمثلك فصبرت والشاكرون والصابرون في الجنة. طيب يا عمي أنت هذا الجمال عم تحمليه فوق ما هي ما بتعرف أنه الجمال بالنسبة للرجل بعد مدة بيصير شيء عادي لكل جديد بهجة ومع الأيام يفقد تأثيره ويفقد روعته ويفقد غراءه شوي شوي بصير عادي بصير منظر عادي مثل لوحة جميلة بتتأمل فيها يوم اثنين خمسة عشرة عشرين ثم بتنسى أنه في لوحة بالمكان الفلاني بتنسى لأنه خلص صارت طلعت استهلكت. الإنسان كائن مستهلك هذه إحدى السنن الإنسان كائن مستهلك فاستهلك فلما هي بتحمل هذا الجمال فوق ما يطيق وبصير تتأمر عليه وتلمح له وتكثر طلباته النتيجة هي انهيار هذه العلاقة الزوجية والسبب أنها حملت جمالها فوق ما يحتمل غلب انتصر الاستراتيجي على متع الحياة هو علم مصلحة أن يبقى حي لكن قال لك هذه شهادة هذه شهادة مولاي هذه تكفير للسيئات هذه مقام رفيع في جنة الخلد هذه كذا هذه كذا انتصر آثر النصر الاستراتيجي على المنافع العاجلة وهكذا أصحاب المبادئ قد يخسر ما يصير عنده بيت ملك ما يصير عنده استراحة ما يصير عنده مزرعة ما يصير عنده شركات ما يصير وجيه كبير ما يصير ممكن لكن العاقبة للتقوى كما قال جل وعلا والعاقبة للتقوى العاقبة يعني النصر النهائي الفوز النهائي للتقوى للورع للعفة للإخلاص للصدق للاستقامة لها العواقب ولها النصر الاستراتيجي والموفق هو الذي يستطيع أن يضحي بالعاجل من أجل الآجل هذا هو الموفق أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لأن نتغلب على نفوسنا وعلى أهوائنا وعلى شهواتنا وأن يجعلنا من خيار عباده ومن صفوة خلقه وأن يسكننا في خير مكان من دار كرامته إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين
ونصيحتي في هذا المقام لعل يترك ذلك